على إخواننا في هذه المنطقة، منطقة العقاد من بلاد حضرموت، الوادي يوم 18 من ذي الحجة الحرام لعام 41 و400 ألف. وهذه المحطة الثالثة عشرة لنا في هذه الرحلة، وأول نزل لنا للدعوة إلى الله عز وجل في هذه المنطقة، مع أننا قد نزلنا إلى وادي حضرموت قديما قبل ما يقارب 19 سنة أو نحو ذلك. عباد الله، نحن في يوم 18 من ذي الحجة، وبحمد الله أهل السنة لا يحدثون فيه شيئا، وإنما هم متبعون لا مبتدعون. في هذا اليوم حدث حدث وأمر ووصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام، وهي لنا، إلا أن الرافضة ومن إليهم فهموا هذا الحدث وهذا الأمر على غير الفهم الصحيح. فالفهم الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا لأصحابه على غدير يقال له خمة أو غدير خم كما يقولون، حمد الله وأثنى عليه وذكرهم، وكان مما أخبرهم به: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أولاهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. هذا في صحيح مسلم، وجاء في خارج الصحيح: وسنتي. فهذان هما الأمران اللذان أوصى بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوصانا بالتمسك بكتاب الله العظيم، فإن من تمسك به سلم من الشركيات والبدع والخرافات. كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب تحدى الله عز وجل الكافرين مع فصاحتهم أن يأتوا بسورة مثله بعد أن عجزوا أن يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر سور مثله. فيه صلاح الأمة، فيه صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، ولذلك وصى به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بقريب من 72 أو قل قريب من 80 ليلة ويوم، وصانا بكتاب الله الذي ما لحق الأمة الهوان إلا حين تركوه وأعرضوا عنه واشتغلوا بغيره. تجد المجتمع المسلم إلا ما رحم ربي مشتغل بحفظ الأشعار الماجنة والأغاني الفاتنة، ومشغول بالنظر إلى المسلسلات والدشوش وإلى غير ذلك من الملهيات والمصرفات عن طاعة الله عز وجل. وقد وقع منهم الهجر للقرآن. وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجروه من عدة أوجه: هجروا قراءته إلا ما رحم ربي، هجروا العمل به إلا ما رحم ربي، هجروا معرفة معانيه الحقة، هجروا الاستشفاء به، إلى غير ذلك من أنواع الهجر التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وغيره. فالقرآن القرآن إن أردت الخير العظيم، لكن ليس معنى إذا قلنا تمسك بالقرآن أنك تقول السنة لا أبالي بها ولا أنظر إليها. هذا قول الفرقة القرآنية، ويمثلهم عندنا في اليمن في هذه الأيام الرافضة، إذ يسمون حركتهم بالمسيرة القرآنية، يزعمون أن القرآن يكفي. هذا ما هو صحيح. القرآن كتاب الله وحي وتنزيله، فيه أجمل الله عز وجل الفرائض، وإنما بينتها وفصلتها السنة. لما يقول الله عز وجل: أقيموا الصلاة، أين صفة الصلاة في القرآن؟ ما هي موجودة. إنما تؤخذ صفة الصلاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته. ثم إذا كنا نقول عليكم بالقرآن، معناه عليكم بالسنة، فإن السنة داخلة في وحي الله. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيجب علينا أن نأخذ بالقرآن ونأخذ بالسنة. ثم وصى صلى الله عليه وسلم بالسنة: وسنتي، أي خذوا بها وتمسكوا بها وعظموها، فإن عز الأمة في التمسك بالكتاب والسنة، ومن قال غير ذلك فهو كاذب إن قاله من نفسه، ومخطئ إن نقله عن غيره. نحن قومنا عزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. والسنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية، ليست السنة بالمستحب، إنما يعبر عنها بالمستحب عند الفقهاء. وأما في باب العقائد فالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية والاعتقادية، ودخل فيها بعض أهل العلم الهمية والتركية وغير ذلك. فما هم به النبي صلى الله عليه وسلم افعله، لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع. وما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركه، إن كان تركه له على سبيل التحريم تركته على سبيل التحريم، وإن كان للكراهة، إن كرهته متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا حرج. وانظروا كيف يوصي الله عز وجل بالكتاب والسنة، ويأمر بالكتاب والسنة، وتجد أن الخطيب إذا خطب يقول: عليكم بالكتاب والسنة، تمسكوا بالكتاب والسنة، عظموا الكتاب والسنة، لأنه لا سبيل إلى الجنة إلا لمن سلك طريق الكتاب والسنة. تدري أخي أين طريق الجنة؟ طريقها القرآن ثم السنة، هكذا يقول أبو عمرو الداني رحمه الله. فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، أن نحل حلاله وأن نحرم حرامه، وأن نأخذ بمحكمه، وأن نؤمن بمتشابهه، وأن نعتقد أنه كلام الله وحيه وتنزيله ونوره، تكلم الله به حقيقة فسمعه منه جبريل وأنزله إلى محمد، نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا السنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك بما شجر بينهم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، أدلة كثيرة تحفظونها وتتكرر عليكم في الخطاب والمواعظ والمحاضرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأذكركم الله في أهل بيتي، أي في يوم غديرهم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى أهل بيته الصالحين، أي أدوا لهم حقوقهم. ولذلك امتثل أبو بكر هذه الوصية رضي الله عنه، كان يقول: أرقبوا آل محمد، أرقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. وقال رضي الله عنه: لأن أصل قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي. إذا المعنى: وأهل بيتي، أي أذكركم الله في أهل بيتي أن تؤدوا لهم حقوقهم وأن تحسنوا إليهم. ليس المراد ما ذهب إليه أهل الرفض من أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. لو كان أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالخلافة لعلي بن أبي طالب لشاع هذا الأمر وداع، ولطالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنفسه بخلافته. وقد وفى الصحابة بما هو دون ذلك من مواعيد النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة جاءت إليه قال: أتيني في العام القادم، قال: إلا ما جدك، قال: أتي أبا بكر، أي لإعطائك ما وعدتك به. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه جاء إلى أبي بكر فقال: وعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد جاء ماء البحرين أن يعطيني كذا وكذا، فقال: خذ. فحذى بيده ثلاث حذيات، فكانت 500 درهم أو 500 دينار، وزنها له أبو بكر وعدها. أما التمسك بأهل البيت، كيف تتمسك بأهل البيت؟ إن كان التمسك المعنوي فبمن تتمسك منهم؟ وهل تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم حتى وإن كان صالحا؟ لا يجوز لأحد أن يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من الناس ولو كان من كان. انظر إلى عبد الله بن عمر يقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر عبيد لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما رفعهم الله هذه الرفعة التي هم فيها إلا بسبب التمسك بدين الله على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جعل الله أبا بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم في العمل بسنته والدعوة إلى طريقته وإرسال الجيوش وبعث البعوث للدعوة إلى الإسلام. وإن أرادوا به التمسك الحسي هذا معنى أبعد، كيف تتمسك بأهل البيت وبمن تتمسك منهم؟ وإيش المصلحة في التمسك به؟ فالشاهد أن معنى الحديث: وأذكركم الله في أهل بيتي، أي أدوا لهم حقوقهم، والمراد بهم صالح آل البيت. وإلا فإن أبا طالب مات على الكفر، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، وأبو لهب مات على الكفر وكان في ذمه ما يتلوه الصبيان فضلا عن الكبار وغيرهم، تبت يد أبي لهب وتب إلى غير ذلك. ويدخل في هذا الحكم من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يتنقص الصحابة رضي الله عليهم ويعتقد معتقدات الباطلة مثل معتقدات المعتزلة والقدرية وغيرهم إذن يا عباد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بوصايا ينبغي أن نقوم بها إذا أردنا كرامة الدارين. الوصية الأولى الأخذ بكتاب الله عز وجل وتعظيم شأنه والحفظ له والمراجعة والقراءة والعمل. لا أنفع للقلوب من قراءة القرآن وتدبر القرآن والتفكر في القرآن. ولهذا دعانا الله إلى أن نتفكر في القرآن، ودعانا الله إلى أن نتعقل القرآن، ودعانا الله إلى أن نتعلم القرآن، ودعانا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى التمسك بالقرآن. لكن القرآن تبينه السنة على ما تقدم. قال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على القرآن، أي مبينة له. فلا أحد من البشر يستطيع أن يعمل بالقرآن بدون عودة إلى السنة. أين التشهد في القرآن؟ أين قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد في القرآن؟ أين قول الله أكبر في تكبيرة الإحرام وغير ذلك من تكبيرات الانتقال في القرآن؟ لما يأتي رويبض من الرويبضة يقول آمين ليست في القرآن، آمين ليست في القرآن، ويدعو إلى ترك العمل بها مع أن حديثها متواترة. كان إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، وفي رواية مد بها صوته. فيقال لمثل هذا بأن كذلك أذكار الركوع والسجود ودعاء الاستفتاح والأمر بقراءة الفاتحة والتشهد ورفع الأيادي عند الدخول في الصلاة ووصف السجود بهذا الهيئة والكيفية، أنه يسجد سجدتين يجلس بينهما، والمغرب يصلي 3 ركعات ويجلس فيها في الثانية، والظهر والعصر يصلي 4 ركعات يجلس في الثانية ثم يقوم لتمامها، هذا كله ليس في القرآن، إنما هو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نتمسك بالقرآن على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلينا أن نؤدي الحقوق التي أوجبها الله علينا لمن هي له، وعلينا أن ننزل الناس منازلهم، لأن الفساد العريض الذي وقع في الأمة سببه عدم إنزال الناس منازلهم. فأهل النفاق وأهل الشرك والإلحاد في كثير من الأمور تنقصوا الأنبياء وأعرضوا عن دعوتهم وطريقتهم، فحصل الشر العريض من قبلهم. وأصحاب الغلو أيضا لم ينزلوا الناس منازلهم. منزلة النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر عبد الله ورسوله، هذه هي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تجد كثير من خالف هذا الطريق يعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يكون إلا في الله، كعلم الغيب وإجابة الدعاء والإعانة والاستعاذة. ومنهم من يذبح وينذر لقبره، ومنهم من يشد الرحل إلى قبره. هذه بدعة، شد الرحل إذا سلمت من الشركيات، وفي غيره كذلك يأتون إلى علي بن أبي طالب ما أنزلوا منزلته، زعموا أن السحاب هو الذي يسوقه والرعد صوته وأنه يرجع بعد موته. هكذا ذهبوا إلى ممن يسمونهم بالأولياء والصالحين، أنزلوهم في غير منزلتهم، فزعموا فيهم الولاية وزعموا فيهم النفع والضر، وربما ذهبوا إلى السحرة والمشعوذين وينزلونهم المنزلة العالية، وهذا حقه أن يكون في أدنى المراتب الساحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد. إذا كان الذي يأتيه يصدقه كافر، كيف الساحر؟ لا شك أنه كافر من باب الأولى. وتجد أن كثير من الناس لم ينزلوهم منازلهم، الساحر عندهم فقيه، والساحر عندهم له كرامة ويعالج ونحو ذلك، الساحر كافر. واتبعوا مثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الحمد لله الذي هدى للإسلام ومن علينا به، فيجب علينا الاستلامة من عطب الدنيا والآخرة، أن نأخذ بالقرآن وأن نأخذ بالسنة على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، وأن نعطي كل ذي حق حقه. والله أن من كان من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على خير وصلاح وسنة له عندنا حقان: الحق الأول حق الإسلام، والثاني حق القرابة. أما من لم يكن على هذا فلا عبرة به، لا عبرة به. واحد يأتي لك في القرن العشرين كما يقولون أو في القرن الخامس عشر الهجري، ثم يأتي ويزعم أن له منزلة ورفعة للنسب. أبو لهب أقرب منك، وأبو طالب أقرب، وعبد الله بن عبد المطلب أقرب، وآمنة بنت وهب أقرب، ومع ذلك ما نفعهم هذا النسب ولا استفادوا منه في سرد ولا ورد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الرجل: أين أبي؟ قال: أبي وأبوك في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي. فقال العباس: يا رسول الله ما فعلت لأبي طالب؟ كان يحوطك وينصح لك ويغضب لك. قال: هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ما بيننا وبين الله إلا أن نوحده ونطيعه ونتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا فعلنا ذلك أكرمنا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأما إذا كنا مخالفين لدينه وشرعه، وأعظم المخالفة الشرك والتنديد، فلا قيمة ولا عبرة. ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. بل هنا بمعنى وهم أضل، وإنما جاء بها لإضراب ما قبلها. فهم أضل من الأنعام، وأحقر عند الله من الأنعام، وأسوأ حالا في الدنيا والآخرة من الأنعام. فإن الأنعام حيوان سائم سائم، لا يهمه غير الأكل والشرب، لكن الإنسان يضيق صدره بسبب كفره، وينشرح صدره بسبب إيمانه، وتسوء أخلاقه بسبب كفره وبغيه وحسده وبدعته وضلالته، وتحسن أخلاقه بسبب استقامته على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله أن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا ويرحمكم، وأن يوفقنا للتمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأشكر الأخ الكريم عبد الكريم الحسني، وهو شيخ فاضل نفع الله به دعوة، ونفع الله به تأليفا، ونفع الله به في أمور كثيرة، نسأل الله أن يزيدهم فضله. فقام دعوة طيبة مباركة في بلاد تنزانيا، ثم في غيرها من البلدان، فننصح بالاستفادة منه والمناصرة له والإعانة له على طاعة الله وتبليغ دين الله. فإن سعادتنا في هذه الدنيا بقيامنا بهذا الأمر والله. إن تنصروا الله ينصركم، ونصر الله عز وجل هو بامتثال دينه وشرعه، ونصرة حملت دينه وحملت وحيه، وهم في هذا الزمان علماء ومشايخ ودعاة أهل السنة والجماعة. فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. أطلت عليكم الوقت، ليس وقت إطالة. نسأل الله أن يعفو عني وعنكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
جزا الله خيرا شيخ أبا محمد على هذه التوجيهات الطيبة، وإن شاء الله تعالى ستكون له كلمة بعد صلاة العصر في مسجد حذية، والمحاضرة بين مغرب وعشاء في جامع غصيص إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم جميعا.